والحمد لله رب العالمين. أكيد أنتم لاحظتم يعني التغيرات خلال الأسابيع، وإن شاء الله أيام الشدة وأيام ولت وهي بتراء لا دوام لها، الشدة بتراء لا دوام لها، وإن شاء الله يعني الناس متفائلين سواء فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والاحتواء الجميع والعدل والفضل، أو فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية وضبط بوصلة البلد نحو علاقات أكثر جدوى. وهذا ما نلاحظه، يعني بكرة أردوغان سيكون ضيف على البلد، الناس كلها متفائلة بخير، يعني إنه المرحلة ليست مرحلة إقصاء أحد ولا تهميش ولا مطاردات ولا ملاحقات ولا تلطيخ سمعة، وإنما وعاء الوطن وعاء يسع الجميع من دون فرص التحريض فلان على فلان أو إسقاط أحد أو إقصاء أو أذى. أنا صراحة هذا الأسبوع كله أردد قول ربي سبحانه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وبعض أنماط الشدة ما يعرفها إلا من جربها وعاشها، ولكن الثقة بالله سبحانه والتوكل على الله والتفويض إلى الله والاعتماد على الله دائما تعزز قوة الإنسان في مواجهة الصعاب، فلله الحمد والمنة. وأيضا دائما ما أشجع نفسي وغيري أنه لا يكون تفكيرك صوب الماضي وش اللي صار واللي ما صار وهذا فلان قال وهذا عمل وهذا إلى آخره. الماضي قضاء وقدر، ومهما يكن فيه فهو مضى وانتهى ولا سبيل إلى إعادته إلا أنه يكشف في يوم معلوم يوم تبلى السرائر. إنما العاقل هو من ينظر إلى المستقبل ومحاولة كما يقال بناء جديد وصفحة جديدة وعلاقة جديدة، وإن شاء الله هذا اللي الإنسان يؤمله ويرجوه. اليوم الحقيقة أنا من أمس مناسبة هاللقاء الجميل، يعني ما أنا تعرفون اللقاءات هذه لا جلسات ولا محاضرات ولا شيء، لكني خطر في بالي موضوع أنا لا أشك طرفة عين أنه هو أهم وأخطر موضوع تناولته منذ بدأت في الدروس والمحاضرات، وأكيد أنه تناوله متأخر، ولكنه هو يعني يدرك أحيانا بالتجربة والذوق أكثر مما يدرك بالقراءة. العنوان اللي اخترته لهذا اللقاء وهذا الموضوع هو عنوان الحجب أو الحجاب، لكن خلينا نقول الحجب جمع، ولما تقول الحجاب كثيرين سيفهمون خلاف المقصود. الحجب أنا أعني بها الأشياء التي تحجب الإنسان عن ربه. الله عز وجل يقول عن بعض عباده يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المحجوبون عن الله تعالى يوم القيامة هم محجوبون عن في الدنيا، كانوا محجوبين عن في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. فالشدة دائما تقود الإنسان إلى اكتشاف عوالم قد تكون مجهولة بالنسبة له، وهي أشياء عظيمة ليست عادية. الأزمة إن كان مرض أو قهر أو ظلم أو أزمة اقتصادية ألمت بالإنسان أو أزمة عائلية، هذه الشدائد هي التي تسوق الناس إلى ربهم، خاصة أولئك الناس اللي الله سبحانه وتعالى أراد بهم خير، فيسوقهم بالشدائد إلى رحابه الواسعة سبحانه. ولولا هذه الشدائد ما عرفوا لذة المناجاة ولا أدركوا معنى السجود ولا تمتعوا بالعبادة ولاكتشفوا هذه العوالم الجميلة الجليلة العظيمة التي على مقربة منا ومتاحة لكل أحد، ولكن أكثر الناس عنها غافلون. سبحان الله، يعني معرفة الله سبحانه هي شيء عظيم أيها الأخوة. وكثير من الناس يعني قد يكون حافظ مثلا أسماء الله الحسنى، وقد يكون حافظ القرآن، ولكن القصة هنا تتعلق مثل البصر. الإنسان أحيانا يكون عنده ضعف في البصر فما يرى الأشياء البعيدة أو حتى القريبة، أو يراها مشوشة. فيها البصيرة الداخلية هي مثل البصر تماما. والله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين يوم القيامة: وتراهم يعرضون عليها، يعني النار، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. فبعض العلماء قالوا انهم ينظرون بعيونهم لكن نظر يعني جانبي، لانه ما يريدون يركزون على المصير البائس الذي ينتظرهم. وبعض اهل العلم قالوا انهم ينظرون بقلوبهم، وهذا وجدت له بعض الاعتبار، انه يوم القيامة ليس كالدنيا، وذلك يمكن يكون فيه طرف خفي غير الطرف الظاهر الذي ينظرون فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء عنه، لكن في وقت بالنسبة له وقت خطأ، ما يستفيد من كشف الغطاء. إنما قدرة الإنسان في الدنيا على أنه يصل ما بينه وبين الله، هذا شيء عظيم. يعني فكون قلبك عامر بالله سبحانه يجعل للمناجاة معنى، للذكر، للصلاة، للتسبيح. فهذا عالم ضخم يا أبنائي. فكرتنا أمس وش العوائق، الحجب اللي تحول بيننا وبين الله. وجدت يمكن 6-7 نقاط كتبت على عجل، ولا الموضوع أنا إن شاء الله ناوي أني أكتب فيه إن شاء الله كتاب، وكذلك يعني يكون موضوع المحاضرات يعني حول هذا القضية. على سبيل المثال موضوع الغفلة، الغفلة الطبيعية، أن الإنسان بطبيعته يغفل، والله سبحانه وتعالى ذكر الغافلين في القرآن وعاب عليهم غفلتهم. والغفلة درجات، يعني بعض الناس يمكن أنه تمر في حالة يكون عنده خشوع مثلا في قلبه وحضور، واليوم هذا والأسبوع هذا تقول فلان ما شاء الله عنده إشراق روحانية، تجيه بعد أسبوع تجد أنه إيش، هناك حالة تراجع وضعف. الشرة والفترة، لكل عابد شرة اندفاع قوة، ولكل عابد فترة يعني ضعف وتراجع. إذن حتى لو فرضنا أنك ليلة من الليالي الله فتح عليك وقمت الليل وقريت مثلا جزء من القرآن وبكيت واستشعرت أن الله يسمعك ويجيبك، يعني ما تضمن أنه بعد فترة، ربما الحالة ذي تتراجع. فهذا غفلة، يعني قدرة الإنسان على أنه يحافظ على مستوى معين من صلته بالله ويدافع الغفلة عن قلبه، قضية ليست بالسهلة، ولها أسباب. مثلا الذكر، الله سبحانه وتعالى يأمرنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أن سبحوا بكرة وعشية. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال هذا شيء عظيم، يعني لأنه يدافع الغفلة. وإن كان مستوى الذكر يتفاوت، الإنسان أحيانا يذكر ربه وتدمع عينه من الذكر، وفي حالة أخرى يذكر ربه وهم غافل، يقول والله ما أدري أنا قريت السورة دي ولا ما قريت، نسيت. فمستوى الذكر، لكنه بكل حال ذكر الله سبحانه من أسباب مدافعة الغفلة. عندك مثلا القرآن، القرآن هو أعظم الذكر. وأنا لاحظت يا إخواني في القرآن الكريم لاحظت معنى مو بسهل ويمكن قلته في دروس التفسير هنا، وهو موضوع الضمائر. ركز على الضمائر خاصة التي تعود إلى الله في القرآن الكريم، حتى تستحضر من الذي أنزل هذا القرآن، من الذي يخاطبك. والضمائر في القرآن ما في سورة إلا تجدها مليئة بضمائر مؤثرة. يعني على سبيل المثال سورة الإسراء، لما يقول سبحان الذي أسرى، هذا الله سبحانه بعبده، بعبده، الضمير في بعبده يعود إلى الله سبحانه. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، شوف رجع الضمير من الغيبة بعبده إلى المتحدث حتى ما يغفل الإنسان، الذي باركنا حوله. ثم قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، رجع إلى ضمير الغيبة. فهذه الضمائر إذا الإنسان تدبرها يشعر بقرب الله معه، ويشعر بأن الله يخاطبه، وأنه هو أيضا يخاطب الله سبحانه وتعالى. فمسألة قراءة القرآن من أهم ما يدفع الغفلة، وهي أعظم بلا شك، هي أعظم الأدلة على ألوهية الله وعلى ربوبيته وعلى صدق النبوات وعلى البعث والآخرة وعلى كل القرآن هو أعظم الحجج وأعظم الآيات. وأن نحن عرب يا أخي ونقرأ القرآن، لكن كون الإنسان من الطفولة يقرأ القرآن ويحفظ ربما يجعله لا يفطن ولا ينتبه إلى المعاني المدرجة في هذا النص. كذلك الابتلاءات تدفع الغفلة. أنا قبل المغرب كنت أزور أحد الأصدقاء ومصاب بمرض، شفاه الله تعالى وعافاه وإيانا وإياكم وجميع مرضى المسلمين. سبحان الله، الإنسان لما يبتلى بمثل مرض تهون عليه الدنيا وتصغر عليه وهي كانت كبيرة، ويصبح عنده يعني تركيز وحاجة في الإقبال على الله سبحانه وبحمده. فالعبد دائما يفوض الأمر إلى الله، إن الله يختار لك ما يحب ويرضى. فالابتلاءات والحاجات تقود العبد إلى ربه. من أسباب مدافعة الغفلة الخيال، الخيال. وأنا اليوم أنا أسمع خطبة الجمعة فكرت أنه لما نقول الخيال ممكن يجي واحد يقول يا أخي الخيال هذا من عندك من جيبك، هل في القرآن ولا السنة شيء يقول لنا تخيلوا؟ قلت ممكن شاب يسألني هالسؤال، كيف أجيب؟ وجدت له نعم، في السنة النبوية وفي القرآن الكريم كل التشبيهات في القرآن والسنة هي دعوة إلى التخيل. كل التشبيهات، يعني مثلا في السنة النبوية لما يقول مثلا البخيل والمتصدق، أو مثلا الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، في أمثلة وتشبيهات كثيرة جدا. أو مثل الإنسان الذي يعني الذي يخرج إلى الصلاة كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم. كل هذه الأشياء من شأنها أن تجعل الإنسان يتخيل. في خيال يتعلق بالمستقبل، مثل اليوم أنا سويت تغريدة وعلق عليها أظن أخوي عبد الله في سورة الكهف اللي قريناها حنا اليوم الجمعة، في قول الله تعالى وش الآية الكريمة، ولقد جئتمونا كما خلقناكم، لا ما هي فرادة، سورة الكهف، كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يا أخي الآية هذه لما قريتها اليوم تخيلت نفسي كما خلقناكم أول مرة، أول شيء بدون ملابس، كلكم عراة حفاة ما عندكم أحذية، غرلا غير مختونين، بهما، وبعدين بعضهم يموج في بعض كما في السورة نفسها، وتركنا بعضهم يموج في بعض، وبعدين فقراء ما عندكم شيء أبدا كما خلقتم أول مرة. فيها معاني كثيرة جدا، لكن لما تتخيل الموقف هذا وإنك فيه، هذا يعطي قراءتك للآية معنى مختلف. لما تتخيل أهل الجنة وهم في الجنة، أو أهل النار وهم في النار، أو تتخيل العرض على الله سبحانه، هل هذا الذي يعطي المعاني، يعطي النصوص معناها وقيمتها. كذلك هناك خيال يتعلق بالماضي، مثل قصص الأنبياء. يعني إذا قريتها هذا لك أجر إن شاء الله، لكن لو أنك حاولت أنك وأنت مثلا في ظلام الليل وأغمضت عينيك وأنت تتلو مثلا قصة من القصص وكأنك ترى هذا المشهد بعينك، هذا محال أنه يمر إلا يصير عندك تفاعل مع الموقف. يعني إذن الغفلة من أسباب من الحجب التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الله سبحانه ومناجاة الله والمتعة بعبادته ومخاطبته. عندك الأنا، الأنانية، الذات. كل واحد منا يا أبنائي مثقل، مثقل، تعرف ايش معنى مثقل؟ مليان، متروس من حب الذات والتعلق بالذات والدوران حول الذات وش حصلت وش لي وإلى آخره. هذه الأنانية تعوقك عن الله سبحانه وتعالى. فلكي تصل إلى الله يلزمك أنك تتجرد قدر المستطاع. بعض العلماء يقول ينبغي أن تكون صفرا، والصفر ما هو بإنجليزي لأن الصفر الإنجليزي مثل الخمسة، وإنما الصفر العربي عبارة عن إيش؟ نقطة وكلا شيء. فكلما كان الإنسان عنده ذل وانكسار وتواضع ومعرفة لقدر الذات، لا تجعل نفسك أنت مركز الوجود وهذا أعطاني وهذا حرمني وأنا 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 وتردد كلمة أنا وعندي واللي أشوف، تجرد من الألفاظ حتى لو كانت ألفاظ عادية. بعض الشباب تلقوا يتكلم بلفظة الجماعة، ذهبنا والحقيقة تخرجنا. من أنتم؟ هو شخص واحد بس متعود على اللغة التفخيمية ذي. لا، حارب الأنانية في لغتك وحاربها في داخلك وفي تفكيرك، يعني لا تركز. ومن ذلك الرياء مثلا، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، أنك تعمل من أجل الناس، هذا نوع من الأنانية، لأن الإنسان هنا ما تعامل مع الله وإنما قصده الحفاظ على ذاته. وكم من إنسان ربما يعمل أعمال في نظر الناس حسنة ولكنها عند الله تعالى هباء منثورة، لأنها افتقدت أهم شرط وهو الإخلاص لله سبحانه وبحمده. وكذلك السمعة، السمعة أنا لاحظت هنا فرق في موضوع السمعة. يعني إبراهيم عليه السلام يقول واجعل لي إيش؟ لسان صدق في الآخرين. هذا فرق بين اللي يريد أن يكون له لسان صدق في الآخرين. يعني إبراهيم عليه السلام يحب الصدق ويفرح به ويحب أن يذكر به، وكل أحد مخلص يحب أن يعرف بالأشياء الطيبة. فرق بين هذا لأنه يحب الصدق فأحب أن يعرف به، وبين إنسان لا يؤمن بهذه القيم ولكنه يؤمن بذاته وبالأنا عنده فيريد أن يمدحه الناس ولو بضد ما هو فيه. يعني هنا في فرق كبير جدا بين الصيغتين. طبعا ضمن الأنا موضوع المقارنة، المقارنات. يعني إبليس لما قال أنا خير منه، هذه الأنا التي جعلته متكبرا وجعلته شيطانا رجيما. فليحذر الإنسان من أن يكون من شياطين الإنس من خلال المقارنات الخاطئة، إنه أنا أحسن من فلان، يا أخي لا ترى أحد إلا وظن أنه أفضل منك. إن كان صغير السن، طفل صغير، قل هذا بريء وطيب ولا انفتح على الذنوب. وإن كان كبير، قل هذا كبر سنه وربما تاب من بعض الذنوب. وإن كان شخص جاهل، قل يمكن هذا بجهله عنده نية طيبة وأنا علمي ما نفعني. بحيث أنه دائما الإنسان يكون في جدل مع نفسه، لا يستسلم أن يمنح نفسه عظمة أو مجد أو كبرياء. لا تقل كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أنا خير من هذا الذي هو مهين. ولا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. ولا تقل كما قال إبليس أنا خير منه، بل قل كما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام مكث يدعو رب قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وأن تقرأ القرآن فكر بالمشهد هذا، وهي تجريبهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، ثم فيما بعد ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي رجل مكلوم بفقد ولده، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم شوف التأديب الإلهي، قال الله له فلا تسألني ما ليس لك به علم. شوف التأديب، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف الكلام هذا يقول ربنا سبحانه لموسى لنوح الذي مكث هذه السنوات الطويلة يدعو قومه إلى الله صابر محتسب، ثم هذا الرجل ماذا يقول؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعلى الإنسان هنا أن يكون دائما في مقام الانكسار والذل والتواضع لله سبحانه وتعالى، ويكون مدخله مدخل الأنبياء، ليس لي شيء، أنا ما أستحق على الله شيء أبدا إلا بفضله. وهذا هو مدخل العبادة، هذا معنى العبادة الحقيقية. ما أبغى أطول طبعا، فيه كلام كثير، لكن عندك من الحجب الحجاب الثالث وهو الأسباب المادية. أمس أعطاني أحد الشباب كتاب اسمه من الطريق إلى التوكل على الله، كاتبه الدكتور عبد الله الكنهان. ما قريت الكتاب لكن أعجبني عنوان وموضوعه، نحن مما يحجبنا على الله كثرة ولعنا بالأسباب المادية، سواء في الطب مثلا أو في التجارة أو في الدراسة. أنا لا أدعو إلى إلغاء الأسباب المادية أبدا، هذا جزء من الشريعة السبب المادي، لكن من أكبر الخطأ أن تتوكل على الأسباب المادية. توكل على الله سبحانه الحي الذي لا يموت، وافعل الأسباب. وأقسم لك بالله إن الدعاء الصادق إنه أهم من كل الأسباب المادية، لا في العلاج والشفاء من الأمراض، ولا في تحقيق المراد، ولا في النجاح، ولا في السلامة في الدار الآخرة، خاصة إذا دعوت الله بقلب حاضر. موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له لحظة، هذا قبل النبوة، كلمة واحدة لكن من قلب صادق، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ومن بكرة خرج من المدينة خائف، قال ربي نجني من القوم الظالمين. يا أخي الآية ذي أنا مدمن ترديدها خلال السنوات اللي مضت، وجدت أثرها بعيني. قال ربي نجني من القوم الظالمين، وعرفت أنه في ناس كانوا يكيدون كيدا، وأن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدا. فهنا لما تستذكر موسى أعزل ما واحد، ولكنه يناشد ربه، ربي نجني من القوم الظالمين، ويدري أن الله كل شيء بيده، فنجاه الله وخرج منها خائفا يترقب من المدينة. ثم يريد أن يذهب إلى مدينة لا يعرفها، مدين ما عنده لا خارطة ولا جوجل ولا جي بي آر ولا أي شيء، ولا يعرف الطريق تماما. قال عسى ربي دعا أن يهديني سواء السبيل، ما عنده وقت أنه بيضيع، سواء السبيل يريد الطريق المستقيم فيهديها الله سواء السبيل. ولذلك قال ولما ورد ماء مدين، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده بحيث يمشي حتى يقع على ماء مدين، يعني اللي هو المركز، مركز المدينة، يعني الماء الذي يستقي الناس منه. ثم يلتفت إلى الظل ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في جهة الخير كله حتى ما لم يخطر له على بال. في نفس الموقف جت الزوجة وجاء العمل عقد لمدة 10 سنوات، وجاء الرجل الصالح الذي احتواه وأمنه، نجوت من القوم الظالمين، وجاءه التمهيد للفتح الأعظم، أن يكون موسى هو الوحيد من البشر الذي كلمه ربه وناجاه وناداه. فالدعاء يا أخي هنا إذا كان يعني مع فعل الأسباب ومع تجرد القلب، صفاء القلب، هذه أنا كاتبها بس لا بأس أن يقدمها شوي، لأني لاحظت أنه إذا صفت قلوبنا هنا ما يرد الدعاء، لا يرد أبدا، لكن تفقد قلبك الذي تتجه به إلى الله، قلبك فيه حقد على الناس، هذه عائق. لا تحقد على أحد حتى عدوك، لا تحقد عليه. هل في حسد؟ زميلك تفوق عليك، أخذ أكثر منك إلى آخره، تخلص من هذا كله وادعوا لهم بالخير وهنئهم بالخير واسأل الله لهم، ولا تسمح أن يستوطن قلبك ذرة واحدة من بغضاء بغير حق أو كراهية أو حقد أو حسد أو يعني تذمر لقريب أو بعيد. جرد قلبك من ذلك كله. ومثل ذلك الشهوات، إذا كان قلبك مليء بالشهوات المحرمة حاول تتخلص منها وتستعيذ بالله منها. أو الشبهات، الشبهات أيضا فوض أمرها إلى الله، ما كل شبهة لها جواب، لكن عندك الأدلة الكونية الناطقة بوجود الله وهيمنته على كل شيء، الأدلة دي تعينك والله يعينك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، بحيث يكون قلبك فعلا موطن أو محل لإرسال الدعوات التي تتفتح لها أبواب السماوات. إذن هنا أذكر لك العائق والحجاب الثالث، وش قلنا ما هو؟ الاعتماد على الأسباب المادية، لا تعتمد على الأسباب المادية، افعل الأسباب لكن لا تتوكل عليها. الحجاب الرابع وما أدراك ما هو؟ الولع بالفرعيات. نحن مهووسون ومسكونون بالفرعيات حتى إننا بالغنا فيها، بحيث سبحان الله الآن لو تجي مثلا زكاة الحلي، أنا أعطيك 200 مؤلف في زكاة الحلي خاصة فيه غير الذين بحثوه ضمن علوم الفقه، وكأن هذه الفرعية كأنه ينبغي أن يعرفها ويفقهها كل أحد من المكلفين، بينما في الواقع أنه لا يلزم أن يفقهها، إذا لم يكن يفقه يسأل الفقهاء واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بينما القضايا التي يجب أن يفقهها كل أحد لا تجد لها هذا الاهتمام. لو بحثت عن مثلا الكتب التي تعرف بالله أو تهدي الناس إلى الله سبحانه، أو تتكلم عن مثلا التوكل أو عن الإنابة أو عن المعاني الربانية، هذه لا تجد لا دروس بهذا الحجم ولا دورات ولا محاضرات ولا برامج ولا أنشطة ولا مجالس بنفس المستوى. فنحن يعني مثقلون متخمون بالفرعيات. طبعا هذا مثال الفرعيات الفقهية، لكن الفرعيات الجدلية مثلا اليوم في تويتر كل الشباب يتكلمون عن الثوب هذا اللي هو لونه أسود ولا أزرق أو لا، كلكم شفتوا هذا الكلام صح؟ طيب هذه قضية تسوى هالزخم إنه الثوب هذا له لونين، أحد يشوفه أزرق وأحد يشوفه أسود، وصارت هذه قصة القصص وقضية القضايا، ما تسوى هذه يعني، هذه امشوا خلها يعني، ما لا على الأقل لا تركز، لا تعطي الموضوع اهتمام وحفاوة. الأحداث السياسية، الأحداث الاقتصادية، التفاصيل هذه إذا انشغلنا فيها يا أخوان هي كفيلة بأن تعوق مسيرنا، لأن القلب اللي عندك والعقل محدود، يعني المستودع عندك إذا كان مليان مثلا قراشيع وأشياء غير ذات قيمة وسياكل عطلانة وإطارات سيارات تالفة وهلم جرى، هذا المستودع لا تتوقع أن يكون فيها الحلي والذهب والألماس والمعادن الكريمة، هكذا قلبك. فبعض الناس يقول يا أخي لا بأس هذا وهذا، ما يتوفر هذا وهذا. يا أخي الإنسان إذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا استغرقته التفاصيل شغلت عن الأمر العظيم. فلذلك أنا أقول الفرعيات يعني طبخت حتى احترقت، ويعني شغلت كثيرا من الناس عما هو أهم منها وأعظم. كذلك المعوق الخامس، الحجاب الخامس، قضية الانتسابات والأسماء. الانتساب، المذهب مثلا، الشيخ، الطريقة إلى آخره، كثير من الناس مشغولون بها عن الحقيقة، انتمائهم مثلا لشيء ما حال بينهم وبين الانتماء الأصل، وهو الانتماء لله سبحانه بالعبودية له، التعرف عليه بعبادته بذكره. وهذا يا أبنائي لو الواحد تذوق الشيء هذا ذاقه بس هذا الذوق. أحيانا الله يعطي بعض عباده ذواقة كذا على أساس إيش يصير قلبه عنده وله. ولذلك من أسمائه سبحانه الله إنه الإنسان إذا تعلم وانفتح على هذا العالم يصبح عنده روحانية عالية ويصبح عنده أنس بالله سبحانه. ولذلك أنتقل للسادس وهو الاختلاط. أقصد بالاختلاط مخالطة الناس. يعني مثلا وأنا في طريقي إليكم أصلي المغرب اليوم صلاة المغرب جاني سؤال من اللي بيجي اليوم؟ جاني خبر أن الشيخ مديد جزاه الله خير من الزلفي جاي. قلت يا هلا والله بالشيخ مديد وأهل الزلفي. طيب اللي بيجي أخونا عوض هو جاي بيجي اليوم ولا لا؟ الشباب من الرس بيجون. كل الأسئلة ذي جت في بالي وأنا أصلي. اليوم العدد أكبر ليش؟ هل مثلا بسبب أنه جمعة مثل ما ذكر لي صالح ولا أنه بعد هذا الانفراجات وهالتحولات الناس إن شاء الله يعني مأملي الخير؟ المهم الاختلاط بالناس لا بد منه وهو ضرورة. لكن الله عز وجل شرع لنا مثلا العزلة عن الناس في بعض الوقت. الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الاعتكاف ففي رمضان يعتكف. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو بغار حراء. فيحتاج كل أحد إلى أنه لا صح في متعة وأنس الجلسة مع الناس وضحك أحيانا وسهرات لا بس لا تسترسل معها يا أخي. أعطي نفسك حظها. النفس تحتاج عزلة وعزلة أحيانا يومية وقد تطول. وإذا استطعت أنك تستثمر عزلتك وتستفيد منها ستجد أنها أفضل من كثير من فضول المخالطة. لأن فضول المخالطة مثل فضول الطعام. لو إنسان أكل أكثر مما يجب تولد عنده تخمة، والتخمة ذي كما يقولون المعدة هي بيت الداء، هي أساس المرض، والحمية هي أساس الدواء والشفاء. فالتخمة من مجالسة الناس مثل التخمة من الطعام. وكان بين ذلك قواما. عندك من أسباب الحجاب عن الله التكاثر. الله سبحانه لما يقول ألهاكم التكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد والأتباع. عندي 6 ملايين في تويتر دائما أنا مشغول كم زادوا كم يزيدوا في اليوم. هل الرقم يزيد ولا ماسك حاله ولا ينقص؟ ليش نقص العدد؟ فهنا مسألة التكاثر. طيب من أجل ماذا؟ يعني ينبغي على الإنسان هنا أنه ينتبه إلى أنه التكاثر هذا حجاب. والله سبحانه وتعالى قال لما ذكر الخير والجنة قال في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون أولئك المقربون. اجعل منافستك في الخير حتى فيما لا يعلمه الناس. ولا تنسى الإحسان. الإحسان وهذا معنى خفي قد لا يراه الناس أو يرونه لكن هو المهم. دائما ما أفكر في قصة موسى. الله سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده واستوى. هذا شاب الآن من بني إسرائيل في قصر فرعون ما عنده شيء، لا هو مليونير ولا عنده إمكانيات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال آتيناه حكما وعلما. هذه منحة من الله. ليش؟ قال وكذلك نجزي المحسنين. محسن فيش يمكن ما عنده شيء كثير يقدمه، لكن هنا الإحسان معنى في داخله في قلبه مثل ما قلتك. طيب مع الناس يحب الخير للناس يبذل المعروف ولو كان قليل ولا يحتقر شيئا، فهذا من الإحسان. فضلا عن الإحسان في معرفة الله ومناجاته وحسن الظن به والمعاني الإيمانية والربانية والروحانية. ولذلك الله تعالى أعطاه الحكمة. الحكم أي الحكمة والعلم. فالتكاثر من أسباب الحجب عن الله سبحانه وبحمده. السمعة يمكن ذكرتها قبل قليل. عندك الاحتساب. وقد يقول قائل غريب الاحتساب. نعم الاحتساب أحيانا يكون حجابا عن الله، لأنك مشغول بالناس عن نفسك. أول ما تحتسب عليه من؟ نفسك التي بين جنبيك. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لأن الإنسان إذا أدمن ملاحظة الناس ولو على سبيل الاحتساب، مع الوقت يعني تولد عنده أمراض الباب، كل باب له أمراض. العلم مثلا من أمراضه أنه يتحول العلم إلى بغي أو إلى تكاثر، والمال كذلك، والصحة كذلك، بل العبادة نفسها ممكن تتحول إلى رياء. فكذلك الاحتساب أحيانا يصبح الإنسان يتلفت، يناظر هذا ثوبه قصير، ثوبه طويل، لحيته كامل، لحيته ناقصة، يسوي تشييك على الخلق، ثم يتولد عنده إحساس أنه هو أحسن منهم. وهذه نقطة خطيرة، أنه أنت تحتسب عليهم معنى أنه أنت قد تكون فوقهم، بينما المؤمن الصادق قد يحتسب وهو يعتقد أن هذا الذي يحتسب عليه ممكن يكون أفضل مني، فعلا هو عند الله قد يكون أفضل بكثير، أنا فقط يمكن أنبه على نقطة معينة، وليس على سبيل التسلط أنه أفعل ولا تفعل، وإنما على سبيل الملاطفة، وش رأيك لو كذا أو مو كذا، أو لو سويت، أو هل تعتقد أنه هذا أفضل، أو بطريقة معينة ليس فيها إطاحة بقدر المحتسب عليه، وليس فيها تعاظم لشخصيتك أنت وكأنك أنت سلطان على العباد. لا، القصة هنا أنك أنت يعني تبكي لنفسك قبل أن تبكي لغيرك. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ولا تنطلق أبدا في الاحتساب من منطلق الأفضلية، وإنما من منطلق التعاون على البر والتقوى، مثل الهجر كمثال، وهو من الاحتساب. أنا في واحد صديق لي ما يسلم عليه إلا شافه، ممكن من سنتين، وهو صديق كان، فأنا دائما أتساءل ليش ما يسلم؟ هل هو يتوقع أنه مثلا عدم السلام هذا بيخليني أترك شيء؟ مثلا عندي، لو عندك، لو مثلا أب يهجر ولده، هذا مفهومة، لأنه يهجر ولده يقول له يعني يريد أن يضغط عليه لفعل شيء أو ترك شيء. وليس الهجر، شوف الخطورة والشيطان، ليس الهجر من منطلق أنه أنا طاهر وأنت نجس، ما ألمس يدك لأنه يدك ممكن تلوثني، هذا مدخل الشيطان. لا، هل المؤمن متواضع لله ولا يهجر من منطلق أنه هو طاهر والآخرون أنجاس، لا يريد أن يتلوث بمساسهم؟ لا، قد يهجر مضطرا. وابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة أن الهجر هنا يدور على المصلحة، كما هو واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يعني الهجر يفيد في المهجور مثل الثلاثة الذين خلفوا فحسن، أما إذا كان لا يفيد، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هجر المنافقين ولا هجر الكفار بمكة، وإنما هجر المؤمنين الصادقين الذين يعرفون معنى الهجر وتأثير الهجر عليهم. إذن في كثير من الأحيان نحن نكون مشغولين بالتدين ورسوم التدين وبعض الشكليات وبعض المظاهر عن الدين الحقيقي الذي هو الصلة بالله. فشوف، كل شيء يسهم في تطوير وتطهير قلبك وقربك من الله فهو خير، وكل شيء يبعدك عن الله فهو شر. هذه خذها قاعدة، ودائما راقب نفسك قبل أن تراقب الغير، واحذر أن تنشغل بالوسيلة عن الغاية. كل أنماط التدين المعروفة هي عبارة عن وسيلة للقرب من الله سبحانه، فلا تتحول هذه الوسائل إلى غايات وتشغلك عن المقصد الأعظم. إبراهيم عليه السلام لما خرج من العراق بعدما أوذي وأحرق بالنار أو حاولوا إحراقه بالنار، ماذا قال؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولذلك ابن القيم عنده كتاب اسمه طريق الهجرتين، الهجرة إلى الله، هاجر إلى الله أنت ولا بد، كما قال ربنا سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف ترد إلى الله، إن إلى ربك الرجعة، راجع. لكن في طريقين، كما قال الحسن البصري، المؤمن الذي يعود إلى ربه بالمرض ثم الموت مثل الغائب الذي يقدم على أهله. إذا كنت باني علاقة جيدة وصلة بالله وطاعة، فأنت مثل الغائب الذي يقدم إلى أهله، يكون عنده أنس وعنده فرح وسرور. أما المنافق أو ضعيف الإيمان فهو أحيانا يساق سوقا، وهو مثل العبد الآبق الهارب الذي يمسك بالقوة ثم يرد إلى مواليه وهو يعني يصرخ ويصيح لأنه ما هو براغب بالحال هذه. فاللهم ردنا إليك بردا غير مخزن ولا فاضح. نبقى في الأدوات. الأدوات عندي ثلاث. أولا القلب السليم وذكرت لكم، وهذا مستوى صعب لكنه يجاهد فيه يا أبنائي. جاهد إنك ما تسمح إنه يستقر في قلبك أي معنى مناقض لما ذكرناه. جاهد. وربما أني ذكرت لكم قصة معي إنه كان أحد الشباب يعني بيني وبينه، ما أقول إنه أخطأ علي، يمكن أنا أخطيت عليه، وترتب على ذلك إنه صار بيني وبينه وقفة نفس، فصار لما إنه ذكر اسمه في المجلس ما أنا برتاح. قلت أنا هذا ما يصير، أنا لي حاجات عند الله، والله يحب أن يرى، لأن القلب موضع نظر الرب، فالله يحب أن يرى قلبي طاهر، وهذا من أسباب الإجابة، لابد أني أعالج هذا. فرحت صرت أتابعه في أكثر من شبكة من الشبكات الاجتماعية، وكل شيء ينزله أنا أنزل له إعجاب يعني. سبحان الله مع الوقت حسيت أولا بارتياح للخطوة ذي، وزال ما كنت أجده تجاه هذا الإنسان. لو قابلته سأمسكه بالأحضان، ولو جت فرصة أني أزوره سأزوره، أو يزورني سأرحب به. فلا بد أن نطارد كل المعاني السلبية في قلوبنا، هذا رقم واحد. رقم اثنين العقل السليم، لأن ترى أيضا عقلك لما يكون فيه معلومات وفيه أفكار، وبعض الناس عنده ضيق في عقله. يمكن في الجلسة الماضية أنا ذكرت لكم الدعاء الذي نقوله بعد الركوع، ربنا ولك الحمد ملء السماء، عرفنا السماء نسمع بها ولا نعرفها تفصيلا، وملء الأرض، وبعدين وش بعد؟ وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. إذن عند ربنا شيء غير السماء؟ نعم. وغير الأرض؟ ما نعرفه، حنا مساكين يا أخي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وعلم الله أن الناس يكثرون من الجدل حول الروح، ولذلك قال وما أوتيتم من العلم كلكم أيها البشر إلا قليلا. قليل، وأنت من هذا القليل نصيبك أقل من القليل. فهنا تخيل عقلك ينبغي أنه ما يقتصر على المرئيات، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في عوالم عند الله، على سبيل المثال العرش، الكرسي، آية الكرسي كلنا نقرأها، لكن من هو وقف عندنا عند قوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض؟ شوف ظاهر الآية الكريمة أن الكرسي يسع السماوات والأرض ولا لا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني يقول آثار صحيحة عن بعض السلف أنه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، مثل لو أنك حاطن قرش مثلا بصحراء مترامية الأطراف، وهذا على سبيل التشبيه، ولا قد يكون أقل وأصغر، مع أن السماوات عوالم ومجرات وشيء يدير الرؤوس. فهنا عقلك لا تخليه أسير مثلا للمعلومات الموجودة، ولا تخليه أسير حتى لو فرضنا أنك عالم بالفيزياء أو مطلع، ترى كل علوم البشر هي ضمن هذا القليل الذي ذكره ربنا سبحانه. صح أنا ما عندي تفاصيل، لكن عندي معرفة، يعني لا أستدل بعظمة الكون على عظمة خالقه، لا، أستدل بعظمة الخالق على عظمة الكون. النقطة الرابعة الجسم السليم، أو الثالثة العقل السليم والقلب السليم، الجسم السليم. أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أنا قلت يعني معلومات مهمة، وودي صراحة أن أخليها إن شاء الله محاضرة، فكوني أتحدث معكم فيها كبدايات، يمكن تضيفون إلي تفيدونني، ناوي إن شاء الله أنه هذا يصلح يكون مادة لكتيب، ويصلح يكون مادة لمحاضرة، أنا مدعو إلى محاضرات في الخليج، وحتى هنا الحمد لله يعني أبشركم الأمور إن شاء الله طيبة ولله الحمد. ف يعني لعلي أستفيد منكم في هذا اللقاء، والله تعالى أعلم. أي نعم، هذا ابن عوض يقول احنا مقبلين على معرض الكتاب. أي الحمد لله، كتاب زنزانة فسح، وهو الآن موجود حسب المعلومات في المكتبات، وسيكون موجود في المعرض، وكذلك كتاب الغرباء، وجزء من رسالتي في الماجستير، لكني اعتنيت فيها السنة ذي العام الماضي وصححته وعديته إعداد إن شاء الله أفضل، وهو مطبوع يطبع الآن إن شاء الله سيكون موجود في المعرض، فضلا عن الكتب القديمة. عدد من الشباب يسألونني عن كتاب أسئلة العنف، هذا طبع في مصر وزع في المعرض وبالجزائر والخليج، هنا ما يمدينا نطبعه طبعا، ولا يزال لم يفسح يعني، فما أظن في وقت، إنما سنحاول أن ندخل بعض النسخ من إذا أمدان الوقت ندخل بعض النسخ اللي طبعت في الخارج إن شاء الله. تفضل. الحمد لله، يعني ابن الكريم يسأل عن البرامج، إن شاء الله كل الأشياء مفتوحة، يعني لا أعتقد أنه في حظر على شيء إلا من قبل نفسي، يعني أنا خضت تجربة وبدأت أفكر أنه الأشياء اللي أنا كسبتها خلال هالسنوات، كسبت مثلا العفوية، وكسبت أني ما أشغل نفسي بالركض أكثر من اللازم، أني مثلا أقوم بالواجبات الاجتماعية مثلا عيادة المريض، ومشاركة مثلا في عزاء مثل أقارب أو جيران أو ما أشبه ذلك. ما ودي أني أصير أبدأ أدور من جديد أو أركض من جديد في الميدان وكأني موظف، يعني بعض الأعمال تجعل الإنسان عنده برامج لابد أن يقوم بها. ف الهدوء في نظري لا يجب أن الإنسان يفرط به، وعليه أن يختار، لأن الإنسان مو قادر أنه يسوي أشياء كثيرة. فسيكون عندي برامج، بعض البرامج مثلا عندي برنامج آدم اليوتيوبي وبرنامج وسم بنستمر فيها، عندي برنامج آخر عن موسى عليه السلام، ومجهز فيه حاجات، يعني الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، نجهز في حاجات كثيرة وفي نظري أنها يعني طيبة وجيدة. سأعد إن شاء الله برنامج عن موسى عدة حلقات أيضا، ما أعتقد أنه يدركه رمضان، في رمضان سنستمر في آدم وفي برنامج وسم إن شاء الله تعالى، وفي المستقبل إذا الله سبحانه وتعالى يسر وأعان يكون هناك أشياء أخرى. تفضل. الحمد لله، أنتم شفتوا الله الحمد لله، الكل يتحدث الآن، وهذا اللي يعني يبشر بانفراج طيب الحمد لله. أنا لا أدعو لا اليوم ولا أمس إلى يعني إقصاء أحد أو إبعاد أحد، حتى لو اختلفنا معه أو اختلف معنا يا أخي، ألا يسعنا الوطن يسعنا جميعا والفرص تسعنا جميعا. في فترة مضت يعني كان بعض الناس الله يهديهم يعني، وأنا أقول سامح الله كل من كانوا أدوات في الإضرار والأذى، وغفر الله تعالى لهم وتاب الله علينا وعليهم. ولذلك الإنسان يقول ما يود أن أحدا يضار، لأن الله يحب الإحسان ويحب العدل، والخير كثير ويسع الجميع، ولا تريد أنك تخنق صوت ما دام الصوت هذا مو بصوت فجور، يتفق معك يختلف معك، له طريق أو له طريق آخر، هذه سنة الله في العباد يعني. لكن الحقيقة الإنسان يعني يحزن أنه في بعض الفترات وفي بعض المجتمعات يصير في ناس يعني نوع من التسلط، ومع الوقت يعني يحدث نوع من الشرخ والقطيعة بين الناس، وأظن أنه هذا ليس بصالح أي مجتمع من المجتمعات. الله سبحانه وتعالى يحب الاجتماع والتآلف والتقارب والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والله يحب الصفح ويحب العفو، إنك عفو تحب العفو، ويقول سبحانه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، ويقول سبحانه وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أنا أخذت من الآية الكريمة هذه قوله سبحانه وإن الساعة لآتية، إنه مثل إحنا دائما نقول الدنيا ما تسوى، ولا لا؟ فعلا الدنيا ما تسوى عداوات وصراعات، والله إن أبخس الناس صفقة، هو اللي مضيع وقته دنياه في القيل والقال وفلان وعلان، يا أخي إيش عليك منهم؟ اشتغل بنفسك واعمل لنفسك، فالأمر جد وهو غير مزاحي، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي. إقبال الإنسان على نفسه على الخير، هذا هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وينفعك، لأنك سبحان الله تصير كل ما افرض أنك عملت بنيت جدار على فلان من الناس، جدار وجدار سميك، ثم بعد ذلك الله من فوق سبع سماوات أذن أن هذا الجدار ينهار وعادت الأمور إلى ما كانت عليه. طيب جهدك هنا لم ينفع، وأنت ربما يصبح عندك في داخلك حزن وغيظ وتأسف على جهد ضاع. طيب ما الذي يدعو الإنسان إلى هذا؟ يا أخي الرزق مكتوب والأعمار مكتوبة وكل شيء عند الله سبحانه، والله أغير على ديني مني ومنك إذا كانت المسألة مسألة غيرة. ولو أن الإنسان شغل بالتعرف إلى الله وهو في الرخاء، هذا خير كثير يا أخي. بؤس شديد أن الإنسان ينشغل عن ربه بقطع رزق فلان وعلان، يا أخي والله بؤس يا أخي. اشتغل بما خلقت له وتعرف إلى ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، وكلنا ذلك الإنسان الذي سوف يضعف يوم من الأيام، سوف يمرض، سوف يهرم، سوف يفقد الأمل في الحياة، سوف يرد إلى ربه. لكن شوف كيف ترد إلى ربك، وانتبه النقطة ثانية أيضا، في نهاية عمرك هل سوف تكون من النادمين؟ تتأسف مثل صاحب الجنتين يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أو تصبح مثل ذلك الذي يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أم تصبح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، مؤمن عمل صالح وأخطأ واستغفر ربه وتاب وأناب وحب الخير للناس وعاش طيب القلب صاف النية، يقول خير ويفعل خير ويحب الخير ويدعو إلى الخير ويتمنى الخير للقريب والبعيد واللي يعرف ولما يعرف. يا أخي هذا على أي حال قبض، يعني فذلك أن يلقى المنية يلقها حميدا، على أي حال جاءته منية فهو على خير يا أخي. وإذا أنت طيب الله أطيب منك، فالله هو الطيب سبحانه وهو رب الطيبين ويحب الطيبين. فكم في الحياة من عبر يا أخواني، وكم في التجارب، ولذلك أنا أقول لا تنشغل بالناس، الناس لهم رب يحاسبهم سبحانه ومردهم إليه، والأمور ما هي بيدك أنت ولا بيد غيرك، ولا تتوكل إلا على الله الحي الذي لا يموت، لأنك إن توكلت على الأحياء ولو كانوا ملوك أو وزراء أو أمراء أو تجار أو مشاهير أو أيا كان، إذا توكلت عليهم لو فرضنا أنهم أخلصوا لك إلى آخر نفس، مشكلتهم أنهم يموتون. فالله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فمن توكل على الله كفاه. وأختم نصيحتي لكم يا أبنائي نصيحة المقصر الذي يقول ما لا يفعل، لأنه لو لم ينصح الإنسان الناس إلا بما يفعل ما تكلم أحد. والحسن البصري يقول: ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذه. لكني أقول وتجربة ربما عرفناها في سجن الحائر لا غير، في ذلك الوقت شدة تعلمنا منها قيام الليل. والله يا أخواني إن كون الإنسان يعود نفسه أن يقوم من الليل ساعة أو أقل أو أكثر، يعني في الماضي الله سبحانه يقول في القرآن الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والناس يتساءلون يعني قليل معناه أكثر الليل وهم جايبين يصلون، شيء غريب يعني. طيب يا أخي قم الليل إلا قليلا، أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقوم ولو ساعة أو بعض ساعة في ظلم الليل ما في أحد يسمعك ولا أحد حولك، هنا القرآن يكون له معنى آخر وتدبره له تأثير وسر غريب جدا. الذي لا يقوم من الليل أبدا هذا محروم، وقد لا يرزق التلذذ بالقرآن الكريم. ولذلك قال بعض السلف، قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. جرب يا أخي إنك ليلة من الليالي تنام بدري، ما له لزوم السهر الليلة ذي، نسهر الساعة وحده ثم نقول نقوم قبل الفجر أو نقوم نصلي الفجر، لا، جرب أنك تنام بدري وتشبع وتقوم في وقت السحر وقت النزول الإلهي. هل من داعي؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ تقوم تناجي الله سبحانه، ولا تقول هذا لحد. بكرة الصباح تقول: الحمد لله أنا البارح ما شاء الله قمت الليل كذا، لا، واشتكي همك إلى الله، واعصر عينك بدمعة لا يراها إلا الله. هذا مفتاح، هذا مفتاح. من لم يحصل على هذا المفتاح سيطول عناؤه. وجاهد نفسك في ذلك جهادا عظيما لو كنت صغيرا أو كبيرا مهما يكن. فأسرار القرآن لا يبوح بها إلا لأصحاب الليل، أسرار القرآن لا يبوح بها إلا لأصحاب الليل الذين يقومون من الليل ما شاء الله لهم، ثم يتدبرون القرآن ويعيدون الآيات. بعض السلف قام ليلة كاملة حتى أصبح بآية واحدة يرددها. وهكذا نقل أيضا وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلست في عجلة من أمرك، ولا هو بقصة أنك بتختم المصحف أو شيء من هالقبيل. إذا وجدت قلبك استروح مع آية، وزي ما نقول ممكن عبر أنه البث هنا في الآية ذي يعني وافق يعني في قلبك، التقط قلبك بث هذه الآية العظيمة، رددها وكررها. وسبحان الله إذا تذوقت هذا تبدأ تحن إليه حتى لو تركته بعض الوقت، تحن إليه ويعيدك الله إليه إذا صحت نيتك، يعيدك الله إليه إما باختيارك أو يسلط الله عليك من شرار عباده من يقودك ويسوقك سوقا إلى محرابك، أو يسلط الله عليك أزمة قد تكون أي أزمة كانت تكرهها في البداية ثم تجد بعد ذلك أنها كانت خير وبركة عليك. آخر الكتب، هل الكتب والمحاضرات مسموحة؟ هل الذي أعلم أنه يعني مثل أي أحد آخر، يعني كتاب تقدمه للإعلام يمكن يفسحون ويمكن لا، حسب موازينهم ومقاييسهم. لكن لا يوقف كتاب لأنه مثلا من تأليف فلان مثلا، إنما إذا محتوى الكتاب يحتاج تعديل يعدل. إذا المحتوى لا يناسب قال الكتاب ما فسح. فسح الحمد لله الأسبوع هذا فسح لي كتاب زنزانة أو أعيد فسحه بالأصح لأنه مفسوح قبل، وفسح كتاب الغرباء، وفسح جزء تبارك. وهذه بالمناسبة من الأشياء اللي يعني حريص عليها جدا، إني أكمل، ودي إذا الله تعالى أعطاني عمر إني أكمل تفسير القرآن الكريم، بحيث أنه يعني كل ما بين بضعة شهور يكون فيه دورة لتفسير جزء من القرآن. ونحن الحمد لله قبل أسبوعين انتهينا في هذا المجلس أنا وأنتم يعني من تفسير سورة الشورى. فنيتي إن شاء الله أنه هذا أهم عندي من بلوغ المرام، وأهم عندي من مثلا فقه العبادة أو عمدة الفقه، وأهم عندي من كثير من البرامج والأنشطة. القرآن هو يعني باب الهداية لنا كمعلمين ولغيرنا كمعلمين أو متعلمين. فلذلك يعني ودي أني أركز على الإشراقات القرآنية. الحمد لله الآن انتهيت من جزء عمّة، راجعته مرة ثانية بحيث أنه يعني خففت مجلدين، ودي يصير مجلد واحد، وضبطت العبارة أكثر، مع أنه من حين مراجع يعني بس قبل شهرين راجعته. وجزء تبارك كذلك، وفسح جزء قد سمع انتهيت منه مكتوبا يعني، الذاريات معي أراجعه إن شاء الله. إن شاء الله لعل الله يسر أنه مثلا 5 أو 6 أجزاء من المصحف تخرج معا يعني في أقرب وقت، ما في رمضان إن شاء الله أو نحو ذلك. ثم بقية الأجزاء إن شاء الله النية أني أسير فيها بعون من الله تبارك وتعالى وتوفيق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.